الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن تكملة أبواب النكاح، وكنا قد ابتدأنا بأبواب الصداقة، وذكرنا أنه يستحب تخفيف الصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. وذكرنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فكما قالت عائشة لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 وقية ونشا. وذكرنا خلاف أهل العلم في أقل ما يكون مهرا، وقلنا بأن المذهب إمام أحمد والشافعي أن كل ما كان ثمنا يمكن أن يكون مهرا ولو كان قليلا، وأنه لا يتقدر بشيء، وأن مذهب الإمام مالك أن أقل المهر ربع دينار، وأن مذهب الإمام أبي حنيفة دينار. وذكرنا أنه يجوز أن يجعل المهر تعليما، وذكرنا أن المذهب أنه لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، وذكرنا أن الصواب صحة ذلك لما ورد في الحديث: زوجتك إياها أو ملكتكها بما معك من القرآن. وذكرنا أنه لا يصح أن يجعل مهر امرأة طلاق زوجته الأخرى، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، فإنما هو رزق من الله، أو قال: فإنما رزقها على الله. وقلنا بأنه إذا لم يذكر مهر امرأة أو كان المهر فاسدا أو أمرا محرما، فإنه حينئذ يثبت لها مهر المثل، فيبحث عن النساء اللاتي تماثل هذه المرأة بسنها وجمالها ومكانتها ونحو ذلك من الأمور المؤثرة في مقدار الصداق، فننظر كم يصدق بأمثالها فتعطى لهذه المرأة التي لم يذكر لها مهر مهر أمثالها. ولعلنا إن شاء الله نواصل الحديث في أحكام المهر والصداق. نقرأ: قول المؤلف هنا وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا أو 2000 إن كان ميتا فحينئذ لا يصح المسمى لتردده، ولكون حياة الأب ووفاته لا أثر لها في العقد، وليس من الأمور المؤثرة في مقدار الصداق، ومن ثم يكون مهرا فاسدا. والقاعدة أنه إذا فسد المهر وجب حينئذ المهر المثل كما تقدم. المسألة الثانية، إذا تزوج امرأة ولم يعلم هل عنده زوجة أخرى أو ليس لديه زوجة أخرى، فقالت هذه المرأة التي يريد الزواج بها المهر يجب عليك أن تدفع لي 2000 إن كان لك زوجة أخرى، وإن لم يكن لك زوجة أخرى فحينئذ يكون المهر 1000. فهنا يصح، وذلك أن وجود الزوجة وعدم وجودها مؤثر في عقد النكاح، إذ إنه إذا كان عنده زوجتان فليس لهذه الزوجة الجديدة إلا ليلة من ليلتين بخلاف حياة الأب. ومن هنا فتكون 1000 الأولى معلومة، والألف الثانية معلقة على شرط، إن وجد الشرط كان زيادة في الصداق. والقول بصحة المسمى في هذه المسألة هو المشهور من المذهب، وإن كان ابن قدامة في المغني خالفه ورأى عدم صحة الصداق في هذه المسألة أيضا لتردده بين 1000 و2000. المسألة الثالثة، المهر المؤجل أو بعضه. فبعض المرات يتزوج الرجل ويخشى أن يطلق المرأة أو أن يفارقها، أو يخشى عليها بعد الطلاق أن يلحقها ضياع وشتات، فيشترطون عليه بعض المهر مقدما وبعض المهر مؤخرا. وإن كان هذا وجود في مثل هذه البلاد قليل، لكن غالب بلدان العالم الإسلامي يوجد فيها بكثرة، فحينئذ يصح التأجيل في المهر أو في بعضه. فإن بين الأجل وقال عند الدخول يدفع 1000 وبعد سنة يدفع الزوج 2000، فحينئذ يجب عليه أن يدفع ما عين في الأجل. لكن لو قدر أنه جعل مقدم للمهر ومؤخر بدون أن يذكر وقت تشديد المؤخر من المهر، فنقول حينئذ محله الفرقة، فإذا طلقها طلاقا بائنا مثل الطلقة الثالثة، أو طلقها طلاقا رجعيا وانتهت العدة، أو مات الزوج، فحينئذ يجب دفع مؤخر الصداق. قال المؤلف المسألة الأخرى، إذا أصدقها مالا مغصوبا، أعطاها سيارة على أنها هي المهر، وتبين بعد ذلك أن هذه السيارة مسروقة، أو أصدقها مالا محرما، فحينئذ يكون المهر فاسدا، ومن ثم ننتقل إلى مهر المثل كما تقدم. المسألة الأخرى، إذا أصدقها أمرا مباحا، قال لك هي هذه السيارة وكانت مملوكة له، ثم بعد ذلك تبينا أن السيارة فيها عيب، فحينئذ تخير المرأة بين أمرين، بين الأرش بحيث تأخذ السيارة وتأخذ الفرق ما بين قيمة السيارة معيبة وقيمتها سليمة، أو تأخذ قيمة السيارة سليمة كاملة. المسألة التي بعدها متعلقة بتقسيم المهر بين الزوجة وغيرها، إن كان هذا الغير هو الأب، كما لو تزوجها على أن يدفع لها 1000 وأن يدفع لأبيها 1000 آخر، فحينئذ تصح التسمية يجب عليه دفع الألفين. لكن لو طلق هذه المرأة قبل الدخول وبعد قبض الألفين فإنه يطالب الزوجة بألف ولا يطالب والدها، لأن الأب له أن يتملك من مال ابنه بحديث أنت ومالك لأبيك. لكن لو أصدقها ألفين، ألف لها وألف لأخيها، فحينئذ يكون جميع الألفين للمرأة لو شرط ذلك لغير الأب، لو شرط جزءا من المهر لغير الأب، فكل المسمى يكون حينئذ للزوجة. فالمهر في الأصل ملك للزوجة، إلا أن الأب يجوز له أن يتملك من مال بنته بحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ويدل عليه أيضا قصة موسى لما دفع مهر زوجته بعمل يؤديه لوالدها كما في سورة القصص. قال مسألة التي بعدها: لو زوج الإنسان ابنته بدون مهر المثل فحينئذ يصح، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك. قالوا لأن الوالد له حق على ابنته فجاز له أن يزوجها ولو بدون مهر المثل، ولأن الوالد حريص على مصلحة ابنته فلن ينقص من مهرها إلا لمقصود يعود عليها بالنفع. والإمام الشافعي يقول لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل، ولعل القول الأول أقوى، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج فاطمة من علي وقال أعطها شيئا. أم هذا بالنسبة للوالد، لكن غير الوالد مثل العم والأخ إذا زوج موليته فإنه لا يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل. قال وإن زوجها به يعني بأقل أو بدون مهر المثل ولي غير الأب بإذنها حينئذ يصح، أما إذا لم تأذن فلا يصح، ونصحح عقد النكاح ونقول بأن الواجب هو مهر المثل. هذا هو المذهب. بعض أهل العلم يقول بأنه إذا زوجها الولي غير الأب بمهر أقل من مهر المثل بدون رضاها فإن الولي يغرم الباقي، ولعل هذا القول أظهر من المذهب. قال المؤلف وإن زوج ابنه الصغير، عنده ابن وهذا الابن لديه مال قد ورث مالا من والدته أو من غيرها، إن زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان الابن معسرا لم يضمن الأب هذا الدين الذي هو مهر المثل. قال المؤلف متى تملك المرأة الصداق؟ تملك المرأة الصداق بالعقد بمجرد عقد النكاح كما هو مذهب الجمهور، لأن سبب ملك الصداق هو العقد، لكن لا، ولذلك يقول الفقهاء لا يجب على المرأة أن تسلم نفسها للزوج إلا بتسليم المهر، فإذا سلمت نفسها وجب عليه حينئذ دفع المهر. قال ولا، يعني للمرأة الزوجة نماء المعين، مثال هذا لو جعل مهرها 5 من الإبل، فولد إحدى هذه الإبل قبل قبض المهر، فحينئذ نقول يجب على أو يكون هذا النماء من ملك الزوجة. أما إذا كان المهر غير معين، كما لو قال مهرها 5 من الإبل ولم يحددها بعينها، فحينئذ لو قدر في نفسه أن لديه 5 من الإبل يقصدها وينويها بدون أن يعينها بلفظه في الصداق، فحينئذ نماؤها يكون ملكا له وليس ملكا لها. إذا تلف هذا المال المعين، كما لو قال المهر هذه السيارة فعاقد عليها، فجاء الصاعقة فأتلفت السيارة، فإن السيارة تكون من ضمان الزوجة، تتلف هذه السيارة في مال الزوجة، إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قدر أنه بعد العقد طالبت الزوجة بتسليم السيارة فرفض الزوج، فحينئذ نقول الزوج غاصب، ومن ثم فيده ليست يد أمين، فيجب عليه الضمان مطلقا حتى ولو تلفت بدون تفريط منه ولا تعدي. قال ولها التصرف فيه، يعني يجوز لها أن تبيع هذه السيارة ولو لم تقبضها إذا كانت مما لا يشترط فيه القبض قبل البيع. ولو قدر أن هذه السلعة التي جعلت مهرا من الأموال الزكوية فيجب على الزوجة زكاة ذلك المال وليس على الزوج. المسألة التي بعده، إذا طلق الزوج الزوجة بعد العقد وقبل الدخول وقد سمى لها المهر، فحينئذ يكون للزوج نصف المهر المسمى دون نمائه المنفصل. مثال هذا، جعل المهر عمارة مؤجرة فعقد عليها في شهر محرم، وفي شهر ربيع حل الأجار على ساكن هذه العمارة وأخذ منهم مقدار الأجرة، وفي شهر جمادى طلق الزوجة قبل الدخول وقبل الخلوة، حينئذ نقول نصف العمارة يرجع إلى الزوج، وأما بالنسبة للأجرة والنماء المنفصل هنا فإنه يكون ملكا للزوجة. وأما النماء المتصل كما لو وضع فيه شيء من التحسينات فإنه يكون للزوج ويدفع أو يجب على الزوج أن يدفع نصف القيمة. قال وفي المتصل مثل التحسينات التي تكون في البيت له نصف قيمته بدون نمائه. والدليل على هذه المسألة قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال المؤلف إن اختلف الزوجان، في مقدار الصداق حينئذ الأصل قوله، فنقول للمرأة أو لوليها هل معك بينة؟ فإن أحضر بينة أخذ بما تشهد به البينة، وإن لم يكن معه بينة رجعنا إلى الزوج فأخذنا بقوله. مثال هذا، قال الزوج جعلت الصداق 10,000، وقالت الزوجة بل الصداق 15,000. حينئذ نقول للزوجة هل عندك شهود؟ هل عندك بينة؟ فإن حضرت البينة أخذ بكلامها، أخذ بكلام البينة، وإن لم يكن هناك بينة للزوجة رجعنا إلى الزوج فأخذنا بقوله لأنه الأقل بيمينه. أو اختلف في عين المهر، قال الزوج جعلت مهرها هذه السيارة اللكسس، وقالت لا بل جعلت مهري هذه السيارة المرسيدس. فحينئذ نقول يا أيها الزوجة هل عندك بينة؟ فإن أحضرت الزوجة بينة عمل بكلام البينة، وإن لم تحضر بينة رجعنا إلى الزوج وأخذنا بكلام بيمينه. هكذا أيضا في ما يستقر به المهر من جهة العقد ومن جهة الدخول ومن جهة الخلوة. مثال هذا، قالت الزوجة خلا بي، مرني بعد العقد وركبت معه بالسيارة وذهبنا ورأينا بيته الجديد فخلوت به، ومن ثم استقر عليه المهر كاملا. فأنهى الزوج وقال لم أخلو بها وليس لها إلا نصف المهر. فحينئذ نسأل الزوجة هل عندها بينة؟ فإن أحضرت بينة عمل بقولها، وإن لم تحضر بينة فإننا نرجع إلى كلام الزوج فنأخذ به بيمينه. والقول في هذه المسائل بالعمل بقول الزوج هو مذهب أحمد وجماعة، والقول الثاني بأننا نرجع إلى مهر المثل فنصدق من كان قوله أقرب إلى مهر المثل، ولعل قول الإمام أحمد ومذهب أحمد أصوب. بعض أهل العلم يقول يقبل قول الزوجة، وبعضهم يقول نرجع إلى العرف، لكن الأظهر قبول قول الزوج لأن الزوج يدعي الأقل فهما قد اتفقا عليه، إلا أن تحضر الزوجة البينة. قال وفي قبضه قوله، وفي قبضه يعني قبض المهر، هل قبضته أو لم تقبضه تصدق المرأة. بمعنى قال تزوجت 10,000 وقد سلمتها للزوجة، فقالت الزوجة لم تسلمها لي. فحينئذ نقول يا أيها الزوج هل معك بينة؟ فإن أحضر بينة عمل بالبينة، وإن لم يحضر الزوج بينة عمل بكلام الزوجة. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يسلم شيئا، قبل سنة لم يكن هناك تسليم، فنبقى على ما نحن عليه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فدعوه بتسليم المهر إليها يحتاج فيه إلى بينة لأنه خلاف الأصل.
ويقرر على قبل 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 قبل
ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام المفوضة أو المفوضة والتفويض على نوعين، تفويض البضع بأن يزوج الإنسان موليته بدون ذكر المهر، هذا يسمى تفويض البضع. النوع الثاني تفويض المهر بأن يزوجه بمهر معلق بأمر مجهول، كما لو قال زوجتكها على ما يريد فلان من المهر. في هاتين المسألتين يجب مهر المثل، يجب مهر المثل، ووجوب مهر المثل بمجرد العقد، بمجرد العقد، ويرجع في ذلك إلى القاضي فهو الذي يقدر مهر المثل. قال المؤلف: ومن مات منهما، يعني سواء الزوج أو الزوجة، قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. لو طلق الإنسان، لو تزوج الإنسان امرأة فماتت المرأة بعد العقد وقبل الدخول، فإنه يعد زوجا لها يرثها. ولو قدر أن امرأة عقد عليها رجل، عقد عليها رجل، فمات هذا الرجل قبل الدخول بها، فإنه يجب المهر كاملا إن كان المهر مسمى، وأما إذا لم يسمى المهر فإنه يجب مهر المثل، وترث المرأة من هذا الرجل، ويجب عليها عدة الوفاة، ويجب عليها عدة الوفاة. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة تزوجها رجل ثم مات ولم يذكر لها صداقا ولم يدخل بها، فقال: أرى أن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن سنان فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك. قال: وإن طلقها قبل الدخول، يعني هنا طلقها، يعني طلق المرأة المفوضة أو المفوضة التي لم يذكر لها المهر، إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يعني لا يجب نصف مهر المثل، وإنما يجب لها المتعة. المتعة وجوبا، وإيجاب المتعة عند طلاق المرأة المفوضة ومذهب جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال: بقدر يسر زوجها وعسره، لا يلتفت إلى حالها هي، وإنما يلتفت إلى حال الزوج. والمتعة إما أن يعطيها ثوبا إن كانت أحواله قليلة، وإما أن يعطيها ما يقوم بشؤونها، ولعله يذكر إن شاء الله المتعة وما يجب فيها فيما يأتي. إذن هذه حالة وجوب المتعة. قال: ويستقر مهر المثل بالدخول، لو تزوج امرأة ولم يذكر لها مهرا ودخل بها، فحينئذ استقر مهر المثل. إذا طلق الزوج زوجته المفوضة بعد الدخول، فإنه حينئذ قد استقر مهر المثل، ولا يجب في هذه الحال متعة، لأن الدليل إنما أوجب المتعة في الطلاق المفوضة عند عدم الدخول. قال المؤلف: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة، تزوجها وجعل مهر الصداق لها، إذا افترقا في الفاسد يعني في عقد فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لأنه نكاح فاسد، ومن ثم لم يجب مهر مثل ولم يجب نصف مهر المثل. لكن لو افترقا في نكاح فاسد بعد الدخول أو بعد الخلوة، حينئذ يجب المسمى إن كان هناك مسمى، قال المؤلف: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. إذا وطئ الإنسان امرأة بشبهة، ظنها مثلا زوجته فوطئها، حينئذ قال الفقهاء يجب عليه أن يدفع مهر المثل بما أصاب من فرجها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. أو زنى بامرأة والمرأة كارهة غير راغبة، فحينئذ يجب على الزوج أن يدفع مهر المثل لهذه المرأة، ولا ينفي ذلك وجوب الحد عليه. لو كانت المرأة بكرا ففي المذهب لا يجب على واطئ المرأة البكر بالزنا أرش البكارة، وإنما يدفع لها مهر المثل. ومن المعلوم أن البكر يدفع لها من المهر ما لا يدفع للثيب. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للزوجة أن تمتنع من الزوج ومن تسليم نفسها للزوج حتى تقبض الصداق الحال، أو لا يجوز لها ذلك؟ نقول: نعم، يجوز لها ذلك بالإجماع، لأن من حقها أخذ المهر، فإذا لم يدفع لها جاز لها الامتناع من الزوج حتى تأخذ حقها من المهر. لكن لو قدر أنها سلمت نفسها وهي لم تقبض الصداق بعد، فجلست عنده يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك امتنعت وقالت: لن أسلم نفسي في المستقبل حتى تدفع لي المهر، إلا ليس لها الحق في ذلك ولا يجوز لها. لماذا؟ لأنه قد دخل بها أو خلا، ومن ثم فإن امتناعها بعد ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن أن تمتنع عن زوجها، وبين أن التي تفارق أو تهجر فراش زوجها تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح كما في الحديث. والقول الثاني أن لها ذلك ويجوز لها أن تمتنع، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ومذهب مالك والشافعي يقول: ليس لها الامتناع بعد الدخول مطلقا، ولها الامتناع بعد الخلوة. قال المؤلف: فإن أعسر الزوج بالمهر الحال، حينئذ يجوز للزوجة أن تطلب فسخ النكاح ولو بعد الدخول، وذلك لأن المهر من حق الزوجة، وإذا والمهر في مقابلة بذل البضع، فإذا لم يتمكن من دفع المهر جاز لها أن تطلب الفسخ، فتذهب إلى القاضي، وحينئذ يقوم القاضي بفسخ النكاح حتى يدفع الزوج المهر. والفسخ لا يكون من قبلها ولا من قبل وليها، وإنما يكون من قبل القاضي. قال المؤلف: باب وليمة العرس، يعني الدعوة على الطعام الذي يكون من أجل الزواج. والأصل أن المراد بوليمة العرس أن تكون في ليلة الدخول، وإذا كانت هناك ليالي متعددة من أجل الزواج وهي متقاربة فإن الصواب أن تجعل جميعا من وليمة العرس. فمرة يجعل للرجال يوم وللنساء يوم، فالجميع يقال له وليمة عرس. وقد يجعل 3 أيام للعرس، فالجميع أيضا يقال له وليمة عرس. ووليمة العرس مستحبة، فإن عبد الرحمن بن عوف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أولم ولو بشات. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على نسائه. ثم ذكر المؤلف حكم إجابة الدعوة التي تكون لوليمة العرس، فقال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه. والدليل على إيجاب الإجابة بدعوة العرس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ولكن هذا بشروط، الوجوب في إجابة دعوة العرس بشروط. الشرط الأول أن يكون أول مرة، فإن تعددت الوليمة جعلت في أيام متعددة فإنه لا يجب منها إلا الدعوة الأولى، لا يجب إلا إجابة الدعوة الأولى. الثاني أن يكون الداعي من أهل الإسلام. الثالث أن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، إن كان الداعي ممن يجوز هجره لم تجب إجابة دعوته. الشرط الرابع أن تكون الدعوة معينة، فإن كانت الدعوة عامة لم يجب على الإنسان حضورها. الشرط الخامس ألا يكون هناك منكر. وقد ورد في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وجاء في حديث علي أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. قال المؤلف: فإن دعا الجفلة، يعني كانت الدعوة عامة وليست خاصة به، هذه يقال لها دعوة الجفلة، فالدعوة الجفلة هي الدعوة العامة من غير تخصيص، حينئذ لا يجب على الإنسان إجابة هذه الدعوة. ومن أمثلة دعوة الجفلة أن يرسل رسالة جوال لكل من يكون اسمه مسجلا في جواله، أو يأتي في مجمع عام ويقول أدعوكم إلى الزواج غدا، هذه دعوة جفلة. قال المؤلف: أو في اليوم الثالث، يعني إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه حينئذ يحق له ألا يجيب للدعوة. ورد في: بل يكره عند الفقهاء أن يجيب الدعوة. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال: أو دعاه ذمي، فحينئذ يقول الفقهاء بأنه تكره إجابة الدعوة. لكن لو كان الإنسان صائما وكانت وليمة العرس قد جعلت نهارا فدعي إليها بخصوصه، وقد توفرت في هذه الوليمة أو في هذه الدعوة الشروط السابقة، فحينئذ إن كان صومه واجبا حضر ودعا لهم وانصرف. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليثني وليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. أما إذا كان الصائم صائما كصوم تطوع فإنه يستحب أن يفطر إن كان في ذلك جبر لخاطر الداعي. ورد عند البيهقي أن رجلا اعتزل في دعوة وقال: أنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم تكلف لكم، قل ثم صم يوما مكانه إن شئت، وإن كان في إسناد ما فيه. قال: ولا يجب الأكل، الواجب في إجابة وليمة العرس الحضور، فمن حضر سلم وهنى فإنه تحقق بذلك الواجب، وإن أكل فمستحب له الأكل. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال المؤلف: وإباحته، يعني جواز الأكل من الأكل الموضوع في الولائم، متوقفة على الإذن الصريح أو الإذن العرفي. الإذن الصريح هو تفضل حياكم الله، والإذن العرفي أن يضع الطعام بين أيديهم. لو قال: سموا كلوا، هذا إذن صريح، لأن هذا الأكل مملوك لصاحب الدعوة، ولا يجوز للآخرين أن يأخذوا من أموال غيرهم إلا بإذن وطيب نفس، كما في حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لو قدر أن وليمة العرس فيها منكر وفيها معصية، كما لو كان فيها غنى أو كان فيها مخدرات أو خمر أو نحو ذلك من المعاصي، فحينئذ هل يحضر الإنسان أو لا يحضر؟ الناس في ذلك على مراحل: الأول من إذا حضر أنكر أو توقف أهل المنكر عن فعل ذلك المنكر. حينئذ الأصل أن يجب عليه أن يحضر، أن يحضر، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من فروض الكفايات، وقد تعين عليه لكونه لا يزول إلا بوجوده. الحالة الثانية إذا كان قادرا على الإنكار لكن الناس لا ينتظرون لإنكاره، حينئذ يحضر وينكر ثم ينصرف مباشرة. الحالة الثالثة إذا كان لا يتمكن من الإنكار ويعجز عن بيان حكم الله في المسألة، حينئذ يحرم عليه أن يستجيب لهذه الدعوة. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر هذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال المؤلف: إن كان يعلم بالمنكر لكنه لا يراه ولا يسمعه فإنه حينئذ مخير بين الحضور وعدم الحضور، لأن الإنكار معلق بالرؤية، كما في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال المؤلف: ويحرم النثار ويكره النثار. المراد بالنثار أن يقوم الزوج بقذف مال على الحضور، بحيث كل إنسان يأخذ مما لديه، فهذا من الأمور المكروهة. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة وقال: من انتهب فليس منا. قال: والتقاطه، يعني أنه يكره التقاط ما نثر. لو قدر أن إنسانا أخذ هذا النثار أو وقع في حجره فإنه يملكه بذلك، إنه يملكه بذلك. قال المؤلف: ويسن إعلان النكاح، يعني إظهاره وإبرازه وتعريف الناس به. وقد جاء في الحديث: أعلنوا هذا النكاح. والأظهر أن إعلان النكاح من الواجبات، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والقول بالوجوب هو مذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم. ومن هنا في مثل زواج المسيار قلنا الصواب أنه لا بد من إعلانه وإشهاره، بحيث يعرفه قرابتها ومن له علاقة بها. قال المؤلف: ويسن فيه الدف للنساء، يعني يستحب وضع الدفوف في ولائم الأعراس ويكون للنساء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف. وقال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقوله هنا للنساء لأن الأصل في المعازف التحريم، وجاءنا في الأحاديث ما يتعلق بالدف، ونظرنا في العرف الواقع في العهد النبوي، فوجدنا أن النساء في عهد النبوة كن يضربن بالدف، وكان هذا خاصا بهن، ولم يكن الرجال في عهد النبوة يضربون بالدف. وأما بقية أنواع المعازف وأنواع الطرب فهذه جاءت الشريعة بتحريمها، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الشر والحرير والخمر والمعازف. أمر الله عز وجل الزوجين بالقيام بحق كل واحد منهما، وذلك أن الزواج يحقق مقاصد شرعية، منها سكن الزوجين وارتياحهما. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولا يكون الزواج مودة ورحمة إلا إذا روعي ما أوجبه الله من العشرة بين الزوجين. ولهذا قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وما من أحد من الناس إلا وفيه عيب ونقص، لا في الزوج ولا في الزوجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وقال: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وإذا أكرم الإنسان أهل بيته أكرموه، وإذا كان كل واحد من الزوجين لا يراعي حق الآخر فإن المقابل له سيفعل ذلك. والواجب على الزوجين القيام بحقوق العشرة وعدم التفريط في ذلك، ومراعاة كل منهما لحق الآخر. وينبغي في المؤمن في قيامه بحق زوجته، أو في المؤمنة في قيامها بحق زوجها، أن تتقرب لله عز وجل بذلك، لأن القيام بحقوق الزوجية قربة ومما أمر الله به، فإن فعله الإنسان لله كان مهجورا مثابة. فلا يقوم الرجل بمراعاة العشرة على جهة المجازات والمقابلة، وإنما يفعله لله، وهكذا أيضا في الزوجة. يلزم الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، ويجب على كل واحد منهما أن يقوم بالواجبات المتعلقة بالآخر، ويحرم التأخر في القيام بالحقوق، لأن هذا نوع من أنواع الظلم. وكذلك يحرم التكره لبذله، قد يقوم الزوج بالحق بحق الزوجة مثل النفقة، لكنه بتذمر وتكره حينئذ يكون هذا التكره محرما. وهكذا الزوجة قد تقوم بحق الزوج لكن بتكره، فيكون هذا التكره محرما، وخصوصا فيما يتعلق بطلب الزوج للزوجة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن تستجيب لزوجها إذا دعاها ولو كانت على قتب أو كانت على تنور، وبين أن الملائكة تلعنها إذا هجرت فراش زوجها حتى تصبح. وجاء في سنن أبي داود أن المرأة إذا أغضبت زوجها نادت حورية مما الجنة اتق الله فيه فإنما هو عارية عندك. قال إذا تم العقد، قال المؤلف إذا تم العقد وجب على الحرة أن تسلم نفسها، لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج إن طلب، ويجوز لها أن تتأخر في التسليم إذا لم يسلم لها المهر كما تقدم فيما قبل. إذن متى يجب على الحرة أن تسلم نفسها للزوج؟ بشروط. الشرط الأول أن يطلب الزوج تسليم الزوجة. لو قال أريد عقد الزواج، أريد أن يكون الدخول بعد أسبوع، وقالوا بعد 5 أشهر، فلا يجوز لهم ذلك، ويجب عليهم أن يستجيبوا له. الشرط الثاني أن تكون حرة، إن كانت مملوكة فإن الحق في ذلك لسيدها. الشرط الثالث أن تكون ممن يوطى مثلها ويمكن الاستمتاع بها، إن كانت صغيرة أو كانت مريضة فحينئذ لا يجب التسليم. الشرط الرابع ألا تشترط على الزوج أن تبقى في دارها أو في بلدها، فإذا وجدت هذه الشروط وجب على الزوجة أن تسلم نفسها للزوج إذا كان قد دفع المهر. لو طلب أحدهما التأخير، قال وإذا استمهل، يعني طلب المهلة والتأخير، وإذا استمهل أحدهما فإنه يمهل العادة. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة ليلة فأرادوا أن يدخلوا على نسائهم فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمهلوا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والشعثة يعني التي كان شعرها غير منسق ولا مرتب، فتمهل من أجل أن تزين نفسها لزوجها. وهكذا المغيبة يعني التي لها شعر في العانة في القبل فتستحد يعني تحلقه. فأمر بالإمهال في هذه الأحوال مع كونها زوجة سابقة، فمن باب أولى الزوجة الجديدة. قال لا لعمل جهاز. فعلى المذهب أنه إذا طلب أحد الزوجين الإمهال من أجل عمل الجهاز أو تحسين الثياب ونحو ذلك فإنه لا يمهل، ولا يجب على الزوج أن يمهل الزوجة لذلك. لو قدر أن رجلا تزوج أمة، تقدم معنا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون عاجزا عن مهر الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت. فإذا تزوج الأمة فإنه يتسلم الأمة في الليل وفي النهار يعيدها إلى مالكها لتعمل عنده. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. قال المؤلف ويباشرها ما لم يضر بها، يعني يجوز للزوج أن يجامع زوجته لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم. وكما تقدم في الحديث أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح، أو كان ذلك يشغلها عن فرض. إن كانت المباشرة تشغلها عن واجب فحينئذ لا يجب عليها الاستجابة له. قال ويجوز للزوج أن يسافر بالحرة ما لم تشترط ضده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فمن خرج سهمها سافر بها، إلا أن تشترط الزوجة البقاء في البلد وعدم السفر بها، حينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط. قال المؤلف ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال المؤلف ويحرم وطؤها في الحيض بقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وقد ورد في السنن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من وطئ امرأة في الحيض أن يتصدق بدينار، والدينار قرابة 4 جرام وشيء، فإن تصدق بخمسة جرام من الذهب فليأت ذمته وعليه التوبة إلى الله مع ذلك. والقول بإيجاب الكفارة هو مذهب أحمد وحده، والحديث الوارد فيه حديث صحيح وبالتالي يعمل به. قال المؤلف والدبر، يعني أنه لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته في دبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن، ولقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يقع الوطء إلا في محل الحرث. قال المؤلف وله، يعني يجوز للزوج إجبارها على غسل حيض ونجاسة، وذلك ليحصل، قال المؤلف ولا تجبر على غسل حيض ونجاسة، قالوا لأن المرأة ذمية فلا يصح أن نلزمها بما هو من فروع الإسلام، قال وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، يعني أنه يجوز للزوج أن يجبر المرأة على غسل الحيض والنجاسة إذا كانت ذمية، وذلك لأن الوضع متوقف على الغسل، فإن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله حتى فإذا تطهرن يعني اغتسلن غسل الحيض أو الجنابة، فدل ذلك على توقف الوقت على الغسل. وهناك قول آخر بأن الذمية لا تجبر على غسل الجنابة، وأظن الكتاب فيه نسختان، إحداهما بالرواية الأولى والثانية بالرواية الأخرى، والقول بإجبار الذمية على غسل الجنابة قال في الإنصاف هو الصحيح من المذهب. قال وأخذ ما تعافه النفس، إذن وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، هذا في ما إذا كانت هناك امرأة مسلمة وجب عليها الغسل فيجوز للزوج أن يجبرها لأن غسل الحيض والنجاسة قد وجب عليها، وأما بالنسبة للذمية فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز إجبار الذمية على غسل الجنابة، قالوا لأنها لا تخاطب بالغسل، والقول الثاني بأنه يجوز للزوج أن يجبرها، أن يجبر الذمية على الغسل قال في الإنصاف هو الصحيح من المذهب. كذلك يجوز للزوج أن يجبر زوجته على أن تأخذ ما تعافه نفسه من شعر وحلق عان ونحو ذلك ليكمل الاستمتاع بالزوجة. قال المؤلف ويلزمه، يعني يجب على الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليالي، والقول بالوجوب هو مذهب أحمد لقوله تعالى وعاشروهن في المعروف، ولما ورد في الحديث ولا يهجر إلا في المضجع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا. ورد أن رجلا اشتكته زوجته عند عمر أنه يقوم الليل كله، فقال شريح إنها تشتكي زوجها، فقضى شريح بأمر عمر بأن يبيت عندها ليلة من 4 ليالي. هذا إذا لم يكن عنده زوجات متعددات. قال وينفرد إن أراد في الباقي، يعني في باقي الأيام 3. فالقول بوجوب ذلك كما تقدم هو مذهب أحمد خلافا للأئمة 3. قال المؤلف ويلزمه الوطو إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرة كل 4 أشهر. هذا هو مذهب أحمد ومالك، لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجب على الزوج أن يطع زوجته بقدر كفايتها ما لم يوقع ضررا به أو يشغله عن معيشته ونحو ذلك. قال المؤلف وإن ساب فوق نصفها، يعني نصف السنة، وطلبت الزوجة قدومه وقدر على القدوم، وجب عليه أن يجيب وأن يرجع إلى زوجته. وورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومثل هذا من سافر لطلب علم، أو العمال الذين يسافرون لأجل الاكتساب، لكن لو كان بينهما رضا وأذنت الزوجة لزوجها بأن يطيل سفره فوق هذه المدة، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. قال المؤلف فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، يعني إن أبى الزوج أحد الأمرين السابقين الوطء مرة في 4 أشهر أو الرجوع من السفر في 6 أشهر، فإنها إذا طلبت الزوجة التفريق يفرق بينهما. وهذا هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. استدل علماء المذهب بأنه قد فوت شيئا من حقوقها فجاز لها المطالبة بالفسخ. قبل الجماع يسن للإنسان أن يسمي وأن يقول الذكر الوارد. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال أحدهم حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهل هذا التسمية للرجال خاصة أو للمرأة كذلك؟ الأظهر أنه للجميع من باب القياس، يثبت في حق النساء قياسا. قال المؤلف ويكره كثرة الكلام، يعني حال الجماع، وقد ورد فيه حديث فيه ضعف. ويكره أيضا النزع قبل الفراغ بأن يترك الرجل الجماع قبل قضاء المرأة لحاجتها. جاء في حديث أنس إذا جمع أحدكم أهله فقضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجل حتى تقضي حاجتها. وإن كان فيه ما فيه لكن يدل عليه مقصود الشرع من سكن الزوجين ببعضهما وقضاء وطرهما. قال المؤلف يكره الوطء بمرأة أحد من الناس، فالأظهر أن هذا حرام، وإن كان الفقهاء قد يطلقون لفظ الكراهة ويريدون بها التحريم، لأن كشف العورات حرام. قال وكذلك التحدث به لا يجوز، لأن هذا من الأمور الخاصة من والحديث من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، كما في صحيح مسلم. قال المؤلف: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن من حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل. وكلمة المسكن تختلف باختلاف أعراف الناس، وقد يراد بها مجرد الغرفة الواحدة، وقد يراد بها الشقة، وقد يراد بها البيت المنعزل حسب الأعراف. أما أن يجعل الزوجتين في غرفة واحدة فهذا لا يجوز إلا برضاهما. قال المؤلف: وله، يعني يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن الزوجة لا تخرج للمسجد إلا بإذن، ودل هذا على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لغير المسجد. ولأنه لما عقد عليها استحق الاستمتاع بها، ومن مقتضى ذلك أن تتهيأ له في كل وقت. قال المؤلف: ويستحب إذن الزوج لزوجته بأن تمرض محرمها كأبيها وأخيها، وأن تشهد جنازته. أما اتباع الجنازة حرام في حديث: ارجعن مهجورات غير مهجورات. ومنه أيضا زيارة قبره، ليس لها الحق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال المؤلف: ويجوز للزوج منع الزوجة من إجارة نفسها، يعني تعمل بعمل بأجرة، لأن من مقتضى عقد الزوجية أن يستمتع بزوجته، إلا أن تشترط عليه قبل العقد، إلا أن تشترط عليه في العقد أو قبله، حينئذ ليس له منعها. قال: وله منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره، لأن ذلك يؤدي إلى ضعفها ونقص حالها، وقد يشغلها عن القيام بحق زوجها، إلا إذا كان ولدها من غيره مضطرا إلى لبنها، فإذا اضطر ولم يجد أحدا يرضعه فحينئذ يجوز له منع فحينئذ لا يجوز له أن يمنع زوجته من إرضاعه. هذا ما يتعلق في هذه الأبواب المتعلقة في الصداق وعشرة الزوجين. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهر حق للزوجة، فإذا تنازلت برضا منها عن بعضه جاز لها ذلك. قال تعالى: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحق في المهر للزوجة كما تقدم وليس للولي، ومن ثم فإن المصالحة تكون مع الزوجة. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، هل ينفسخ النكاح قبل الدخول بمجرد العقد أو لا؟ لكن بعد الدخول الصواب من أقوال أهل العلم أنه لو حصل من الزوج ردة لا ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة، بمضي العدة. فإذا رجع وتاب فإنه حينئذ لا يحتاج إلى تجديد عقد ما دامت العدة. وأما قبل الدخول فلعله يعيد العقد. كما تقدم هناك أحكام متعلقة بالدخول أو الخلوة من مثل استقرار المخلوق، وهناك أحكام لا تكون إلا بالدخول من مثل كون المرأة ثيبا، انقلابها من كونها ذكرا إلى كونها ثيبا لا يكون بالخلوة وإنما يكون بالدخول. فالمقصود أن لكل واحد من هذين الأمرين أحكام، أن لكل واحد من هذين الأمرين أحكاما تترتب عليه. نسأل الله جل وعلا بالجميع التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.